أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التنبيه الثالث، الكلام يقع في توجيه تطبيق القاعدة على مسألة منع فضل الماء كما ورد في رواية عقبة بن خالد التي رواها الشيخ الكليني بالسند المتقدم عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام. وتقدم سابقا بأن الحديث غير تام سندا بكل من عقبة بن خالد ومحمد بن عبد الله بن هلال، كل منهما لم تثبت وثاقته. قال عن الإمام الصادق عليه السلام: قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أهل المدينة في مشارب النخيل أن لا يمنع نقع البئر، أن لا يمنع نقع البئر، وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء، وقال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. نقع البئر ورد في بعض الكتب، لعله في الكافي، نقع الشيء بدل البئر الشيء، لكن الظاهر أنه يعني اشتباه أو خطأ، الظاهر أن المقصود به هو نقع البئر، والمراد بنقع البئر هو فضل ماء البئر باعتبار أنه يروي العطش وينقع العطش، فمن هنا قيل له نقع البئر يعني فضل الماء الموجود في البئر. وأما قوله لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء، أحسن ما قيل في تفسيره هو أن الرجل إذا كان له بئر، بئر يختص به له ملكه، إذا كان له بئر وكان حول البئر إيش ترعى فيه الأغنام كلاء، هذا الكلاء والأشب هذا مباح ليس ملكا له، ليس ملكا له، وإنما هو يملك ماذا؟ يملك البئر فقط، لكن هذا الرجل يريد أن يختص بالعشب كما هو مختص بماذا؟ بالماء بالبئر، فماذا يصنع؟ حينئذ هو يمنع فضل الماء، فضل ماء البئر يمنعه من يعني لا يعطيه، لا يسمح للغير بأن يستقوا منه لأنفسهم ولماشيتهم، لأجل ماذا؟ لأجل أن يختص العشب والكلاء به. لماذا؟ لأن الغنم بحاجة إلى الماء إذا رعت وأكلت العشب، تحتاج إلى الماء، لا يمكنها من دون ماء، فإذا منع منهم الماء يضطر حينئذ الغير إلى ماذا؟ إلى الانتقال إلى مكان آخر، فحينئذ يتحقق غرضه وهو ماذا؟ الاختصاص بالعشب أيضا وبالكلاء أيضا. طبعا هو ابتداء غير قادر على منع الغير من العشب لأنه ليس مملوكا له، فيتخذ هذه الوسيلة لكي ماذا؟ لكي يمنع الغير من ماذا؟ من هذا العشب وهذا الكلاء. هذا الظاهر هو أحسن ما قيل في تفسيره ومنعه. أنه لا يمنع، وقضى صلى الله عليه وآله وسلم بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل ماذا؟ كلام. الكلام يقع في هذا التنبيه في الارتباط بين ماذا؟ بين مسألة منع فضل الماء وبين لا ضرر ولا ضرار الواردة في نفس الحديث. هل هناك ارتباط بينهما أو ليس هناك ارتباط بينهما، وإنما هما أمران مستقلان لا علاقة لأحدهما بالآخر، وإنما جمع الراوي بينهما في النقل. هنا يأتي نفس ما تقدم في البحث السابق، الظهور الأولي لهذه الرواية هو أن هناك ارتباط ما بين ماذا؟ بين منع فضل الماء وبين ماذا؟ وبين لا ضرر ولا ضرار، سواء كان الجامع بينهما هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونقله لنا الإمام الصادق بواسطة هذا الراوي، أو كان الجامع بينهما هو الإمام عليه السلام. على كلا التقديرين ظاهر الرواية هو وجود ارتباط بين الأمرين. نعم، لو كان الجامع بينهما هو الراوي، مع كونهما منفصلين مستقلين في يعني في رواية في 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 حديث النبي صلى الله عليه وآله وفي حديث الإمام الصادق عليه السلام، وإنما جمع الراوي بينهما، هنا حينئذ لا يكون هناك ظهور في ماذا؟ في الارتباط بين الأمرين، وإنما تكون جملة لا ضرر ولا ضرار جملة مستقلة منفصلة لا علاقة لها بماذا؟ بمسألة منع فضل الماء. لكن تقدم سابقا بأن هذا الاحتمال احتمال ضعيف، لأن لا ضرر ولا ضرار لو كان عقبة بن خالد يرويها مستقلة منفصلة لارتباط لها بمسألة فضل الماء، تقدم سابقا أنه حينئذ لا داعي لتكرار نفس هذه العبارة في مسألة الشفعاء، لا داعي لتكرارها لأنه نقلها هنا مستقلة منفصلة قاعدة عامة، حينئذ لماذا يكررها في ماذا؟ في مسألة الشفعاء. هذا التكرار تكرار لا ضرر ولا ضرار بعد حديث الشفعاء وبعد حديث منع فضل الماء لا يخلو من دلالة وظهور في ماذا؟ في وجود ارتباط بين لا ضرر ولا ضرار وبين ماذا؟ وبين المسألتين، مسألة الشفعة ومسألة منع فضل الماء. هذا هو الظهور الأول للجملة للرواية في أنه هناك ارتباط بين الأمرين. هنا أيضا يأتي ما تقدم من الأعلام الذين ينكرون الارتباط، هم كما أنكروا الارتباط في حديث الشفعة أيضا أنكروا الارتباط في محل كلام، وذكرنا بعض الوجوه التي ذكروها لمنع الارتباط، ونفس الكلام والجواب يأتي عنها هنا أيضا. ومن هنا يظهر بأنه لا بد من الاعتراف بوجود ارتباط بين الأمرين بالنسبة إلى هذه الرواية. بعد الفراغ عن وجود ارتباط بين الأمرين في محل الكلام، حينئذ يرد الإشكال، الإشكال على في ماذا؟ في تطبيق القاعدة على ماذا؟ على مسألة منع فضل الماء. أن كيف يمكن تصور تطبيق قاعدة لا ضرر على ماذا؟ على مسألة فضل الماء. المذكور في كلماتهم تقريب الإشكال أو الإشكال يعني ذكر بوجهين. الوجه الأول للإشكال يقول بأنه أن منع فضل الماء لا يعد ضررا بالنسبة إلى الغير، هذا لا يعد إضرارا بالغير، وإنما هو مجرد عدم إيصال النفع إليه، ليس إضرارا بالغير، لأن البئر ملكه ملكا شخصيا. وصحيح أنه هو لا يحتاج إلى كل ما فيه من ماء، هناك فضل من الماء لا يحتاجه، لكنه مسلط عليه، ومقتضى الملكية هو ماذا؟ هو أنه له أن ماذا؟ أن يمنع الغير من الاستفادة منه. فإذا منع الغير من الاستفادة منه، منع فضل مائه عن الغير، لا يقال له بأن هذا أضر بالغير، وإنما نعم هو لم يوصل إليه شنو النفع. فإذا منعنا من صدق الإضرار بالغير في هذه المسألة، حينئذ يجي هذا السؤال، وهو أنه كيف يمكن تطبيق هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار في محل الكلام؟ والحال واضح أن التطبيق يشترط فيه أن يكون هناك ضرر وضرار، يشترط فيه أن يكون هناك إضرار، وفي المقام لا يوجد إضرار على منع الغير من فضل الماء حتى يقال بأنه هذا ضرر فيندرج تحت كبرى لا ضرر ولا شنو ولا ضرار. واضح أن القاعدة إنما تنطبق في مورد الضرر، أما حيث لا ضرر لا معنى لتطبيق القاعدة حينئذ. وفي المقام لا يوجد ضرر في حق الغير، وإنما هو مجرد عدم إيصال النفع إليه، عدم الانتفاع فقط مو إضرار. فما معنى تطبيق القاعدة في محل الكلام؟ هذا السؤال اللي يطرح. الوجه الآخر هو يقول بأنه سابق قطع النظر عن هذا، أصلا فقهيا لم يلتزم أحد بمفاد الحديث، يعني بمنع فضل، بالنهي عن ماذا؟ عن منع فضل الماء، لأنه مفاد الحديث هو ماذا؟ النهي، لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلام. لم يلتزم أحد بماذا؟ بحرمة منع فضل الماء. لا أحد يقول بأن ما يملكه الإنسان ملكا شخصيا يحرم عليه ماذا؟ يحرم عليه منع الغير منه، لا أحد يلتزم بذلك. وإنما غاية ما التزموا به في المقام هو الكراهة، غاية ما التزموا به هو الكراهة، أن يكره للإنسان الذي يملك بئرا مثلا أن يمنع الغير من ماذا؟ من فضله، يكره له، مو أنه يحرم عليه ذلك كما هو مفاد الحديث. فإذا فرضنا أنه لا أحد يلتزم بمفاد الحديث، هذا أيضا يشكل مثلا تساؤل آخر في كيفية تطبيق القاعدة في محل الكلام. مفاد الحديث هو التحريم، يعني المستفاد من الحديث هو ماذا؟ هو التحريم. يعني بعبارة أخرى، أن مقتضى تطبيق لا ضرر على مسألة منع فضل الماء هو تحريم منع الغير من فضل الماء. أما إذا قلنا بأن مفاد الحديث هو أساسا هو التحريم، على ما تقدم في بعض الوجوه السابقة أن مفاد الحديث هو تحريم الضرر وتحريم الإضرار، هذا مفاد الحديث، تحريم من حرمة تكليفية. إذا قلنا بهذا المسلك، مو أن معنى الحديث هو نفي الأحكام الضررية، لا، وإنما النهي عن الضرر والإضرار. إذا قلنا بأن هذا المفاد هو التحريم في المقام يكون واضح. وقلنا بأن الإشكال يقول أن لا أحد يلتزم بماذا؟ بتحريم منع فضل الماء كتطبيق لقاعدة ماذا؟ لا ضرر. وأما إذا قلنا بالرأي الآخر، وهو الذي يقول بماذا؟ بأن مفاد الحديث نفي الأحكام شنو؟ الضررية، نفي الأحكام الضررية، هذا مفاد الحديث. أيضا هنا نستفيد ماذا؟ التحريم، وذلك لأن الحكم الذي ينشأ منه الضرر ليس هو الإباحة، حتى نقول أن مقتضى تطبيق القاعدة عليه هو نفي شنو؟ نفي الإباحة، وهذا لا يعني ثبوت التحريم، وإنما الحكم الذي ينشأ منه الضرر هو الجواز بالمعنى الأعم. الحكم الذي ينشأ منه الضرار هو الجواز بالمعنى الأعام الشامل للوجوب والإباحة بالمعنى الأخاص، وللكراهة وللشنو بعد والاستحباب، هذا هو الذي ينشأ منه الضرر. فإذا طبقنا لا ضرر عليه وفرضنا أن مفاد لا ضرر هو نفي الحكم الضرري، يعني نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر، لازم ذلك هو انتفاء الجواز بالمعنى الأعام. وإذا انتفى الجواز بالمعنى الأعام يثبت شنو؟ التحريم. إذن مفاد الحديث هو التحريم، تحريم يعني مفاد الحديث باعتبار أنه يطبق قاعدة لا ضرر على مسألة منع فضل الماء، هو حرمة منع فضل الماء، وهذا لم يلتزم به أحد. إشكال يقول بأن التحريم لم يلتزموا به، وإنما التزموا غاية ما التزموا به وشنو؟ هو استحباب مثلا إعطاء فضل الماء، أو كراهة ماذا؟ منع فضل الماء. هذا الوجه الآخر للإشكال. هذا الإشكال لهم أجوبة عليه، لهم أجوبة عليه، نستعرض هذه الأجوبة. الجواب الأول يقول بأنه بناء على تفسير الحديث بما تقدم من أن المقصود هو الرجل الذي يملك الماء، بئر الماء، ويفيض عن حاجته ويمنع الغير من الاستفادة من فضل الماء لأجل ليمنع ماذا؟ ليمنع الكلاء عنهم، باعتبار حاجة الماشية إلى ماذا؟ إلى الكلاء، عندما إلى الماء عندما ماذا؟ عندما ترعى في العش. بناء على تفسير الحديث بذلك، حينئذ يمكن افتراض تحقق الإضرار. يعني ليس من الصحيح أن نقول بأن منع فضل الماء في حالة من هذا القبيل أن هذا يكون شنو؟ ليس فيه إضرار بالغير، وإنما فيه مجرد شنو؟ سلب الانتفاع، عدم إيصال النفع للغير. لا، هذا مو مجرد عدم إيصال النفع للغير، هذا إضرار بالغير. بهذا الاعتبار، باعتبار أن هذا يمنع فضل الماء لكي ماذا؟ لكي يمنع فضل الكلى، لكي يمنع فضل الكلى، ويجبر هؤلاء الناس الذين هم بحاجة إلى الماء، يجبرهم على الانتقال إلى مكان آخر، هذا بالنتيجة إضرار بهم، هذا كان سببا، منع فضل الماء كان سببا للإضرار بهؤلاء. صحيح بشكل عام عدم النفع لا يعد ضررا، عدم النفع لا يعد ضررا، لكن في خصوص المقام منع فضل الماء يعد عرفا إضرارا بماذا؟ إضرارا بالغير. إذن مورد الرواية في محل الكلام هو خصوص ما إذا كان المنع من فضل الماء موجبا للضرر، ما إذا كان منع فضل الماء موجبا شنو؟ للضرر. هذا هو مورد الرواية، ما إذا كان منع فضل الماء موجبا من للضرر، وحينئذ يصح تطبيق القاعدة ماذا عليه، ولا يرد الإشكال السابق. الإشكال السابق كان يقول لا يوجد ضرر، وإنما الموجود هو عدم الانتفاع. نقول لا، في المقام يوجد ضرر، فالتطبيق يكون حينئذ واضحا. هذا الجواب الأول. وأما بالنسبة إلى الوجه الثاني للإشكال، وهو أنه لم يلتزم بالتحريم أحد، صاحب هذا الجواب يقول بأنه لا، ليست مشكلة هذه، نلتزم بالتحريم، ليس هناك ما يخالف الضرورات الفقهية والكذا والكذا، نلتزم بالتحريم، الدليل يدل على التحريم، نلتزم بماذا؟ بالتحريم. يعني يحرم على الإنسان ماذا؟ أن ماذا؟ أن يمنع الغير من فضل ماذا؟ من فضل مائه، لا مشكلة في الالتزام بماذا؟ بالتحريم. فيندفع كلا الإشكال، يندفع الإشكال بكلا وجهه بناء على هذا الكلام. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني للجواب عن الإشكال هو ما تقدم في الوجه الرابع في مقام الجواب عن الإشكال الوارد على تطبيق الحديث على مسألة الشفعة اللي اختار السيد الشهيد قدس الله نفسه. وهو كان ماذا كان الوجه الرابع؟ الوجه الرابع كان هذا، هو إثبات، محاولة إثبات أن حق الشفعة من الحقوق الثابتة بحسب المرتكزات العقلائية، الثابتة عند العرف عند العقلاء بحسب مرتكزاتهم، حق من الحقوق التي يرى العقلاء أنها ثابتة للإنسان للشريك. إذا ثبت كون حق حينئذ سلبه وعدم إعطائه يعد شنو؟ يعد إضرارا، يعد إضرارا بالشريك. لا ضرر تأتي وتطبق على هذا المورد، وحينئذ تنفي حق هذا السلب، سلب هذا الحق، وتثبت هذا الحق. نفس الكلام هذا يقال في محل الكلام، فيقال بأن الانتفاع بالكلى وبالماء الذي يعد من الثروات الطبيعية التي خلقها الله سبحانه وتعالى لجميع الناس، لجميع الناس، الانتفاع به يعد حقا من الحقوق، من حق الإنسان أن ينتفع بالثروات الطبيعية، ومنها الماء ومنها ماذا ومنها الكلى. وهذا الحق ثابت بمقتضى المرتكزات العقلائية التي يبني عليها العقلاء. بناء على هذا حينئذ يكون منع الغير من الاستفادة من هذا الحق، منع الغير من الاستفادة من هذا الحق هذا يعتبر إضرارا به، يعتبر إضرارا به. وفي محل الكلام هذا منع الغير من الاستفادة بالثروة الطبيعية اللي هي الكلى. صحيح هو لم يمنعه مباشرة، لكنه منعه عن طريق ماذا؟ عن طريق منع فضل الماء، لأنه بمنعه فضل الماء هو منعه من ماذا؟ من الاستفادة من الكلى. هذا منعه من الاستفادة من الكلى والانتفاع بالكلى هذا يعتبر غصبا لحق من حقوقه وسلبا لحق من حقوقه، فيعتبر تعديا وظلما ومثلا إضرارا بماذا؟ بالغير. فإذا كان إضرارا بالغير حينئذ يمكن تطبيق القاعدة في المقام ولا يكون التطبيق فيه مشكلة. هذا مبني على من؟ على افتراض أن هذا حق من الحقوق التي هي ثابتة بحسب المرتكزات العقلائية كحق الشفعة بناء على ما تقدم. إذا تم هذا حينئذ يكون سلب هذا الحق يكون ماذا؟ يكون ظلما ويكون إضرارا بالغير، فحينئذ يمكن تطبيق القاعدة ويرتفع الإشكال. هذا الوجه لا يتوقف على أن نقول أن منع فضل الماء إضرار، لا، حتى إذا فرضنا أن فضل الماء ليس منعه إضرارا. ليش؟ لأن الماء بحسب الفرض مملوك بالملك الشنو الشخصي، بالملك الشنو؟ بالملك الشخصي. وحين قد يقال بأن منع الفضل الماء ليس إضرارا بالغير، ليس إضرارا بالغير. لماذا؟ لأنه ليس من حق الغير أن يستفيد مما يملكه الإنسان ملكا شنو شخصيا، حتى نقول أن منعه من ذلك يكون إضرارا به. لا، لا يراد تطبيق ذلك على ماذا؟ على منع فضل الماء، وإنما يمكن تطبيق على منع الكلى. هو منع من الكلاء لكن بالواسطة، منع من الكلاء بواسطة منع فضل ماذا؟ فضل الماء. فيصدق أنه منع الغير من بعض حقوقهم من حق من حقوقهم، فإذا صدق هذا حينئذ يكون هذا إضرارا بالغير، وتنطبق القاعدة حينئذ في محل الكلام. زين. الوجه الثالث للجواب عن هذا الإشكال هو أن يقال بأن الإشكال أساسا نشأ من تخيل أن الحكم بملكية شخص لشيء ملكية شخصية، أن لازم هذا الحكم هو أنه يجوز له أن يمنع الغير من الاستفادة منه. لاحظوا هذا الوجه يركز علما على منع فضل الماء مو منع فضل الكلام. لا، هو هذا البئر المملوك بالملكية الشخصية الإشكال مبني على ماذا؟ مبني على افتراض وتخيل أن الحكم بالملكية، أن هذا مملوك لهذا، هذا لازمه ماذا؟ لازمه منع الغير من شنو؟ من الانتفاع به. لازمه منع الغير من يعني مو منع الغير، لازمه جواز منع الغير من الانتفاع به، يعني يجوز للمالك أن يمنع الغير من الانتفاع فيما يملكه، بما يملكه ملكية شنو؟ شخصية. لازم الملكية جواز منع الغير من الاستفادة بما يملكه الإنسان. هذا من ينشأ هذا التلازم؟ ينشأ من افتراض أن هناك تنافي بين الملكية، ملكية الإنسان لشيء، وبين جواز انتفاع الغير شنو به. هذان أمران لا يجتمعان، هناك بينهما تنافي. إذا ملكية هو مالك لهذا الشيء، ما يصير يجوز للغير أن ينتفع به إلا بعد إذنه، كلامنا مو في هذا. وإذا جاز له الانتفاع به معناه هذا ليست له، هذا ليس ملكا له، ليس هذا هو مقتضى الملكية. مقتضى الملكية أن له حق منع الآخرين من الاستفادة به، فينشأ هذا الإشكال من وجود ماذا؟ من وجود من تخيل هذا التلازم. إذا ثبت هذا التلازم يصير هذا الإشكال، هذا البئر بحسب الفرض مملوك بالملكية الشخصية، لازم الملكية كما قلنا هو ماذا؟ هو جواز منع الغير من الاستفادة منه. فإذا كان يجوز له أن يمنع الغير من الاستفادة منه ومنعه، لا يقال أن هذا أضر به، لأنه ليس من حق الآخرين ماذا؟ الاستفادة من هذا مما يملكه الإنسان ملكية شخصية، ليس من حقه الاستفادة منه، فلا يكون منعه إضرارا به وسلبا لحقه حتى ينطبق ماذا؟ ينطبق الإضرار، يصدق الإضرار ويمكن تطبيق القاعدة عليه. ليس هكذا. إذن الإشكال مبني على افتراض أنه هذا من حقه أن يمنع، وأنه ليس للآخرين حق في ماذا؟ فيما يملكه الإنسان ملكية شخصية، ليس له حق، فإذا منعه هذا لا يعد إضرارا، وإنما يعد مجرد عدم إيصال النافع، فلا يمكن تطبيق القاعدة في محل الكلام. إشكال مبني على هذا التخيل. صاحب هذا الوجه يقول بأن هذا غير صحيح، المنافاة مسلمة بين جواز انتفاع الغير بما يملكه الإنسان ملكية شخصية، واضح، وبين الملكية المطلقة لذلك المال. وأما بين جواز انتفاع الغير بهذا المال وبين أصل الملكية لا يوجد تنافي بينهما أصلا، أصل الملكية لا ينافي ماذا؟ لا ينافي أن الغير يجوز له الانتفاع بماذا؟ بهذا الشيء. نعم هو ينافي الملكية المطلقة. إذا أثدل دليل على الملكية المطلقة للإنسان فيما يملكه ملكا شخصيا أنه يملكه ملكية مطلقة، حينئذ جواز انتفاع الغير به يكون منافيا للملكية المطلقة. أما لا، أصل الملكية لا ينافيها ذلك، من قبيل ماذا؟ من قبيل مثلا جواز الوضوء من الكذا أماكن العامة، أو جواز أخذ بعض الثمار من مما يكون مملوكا ملكا شنو شخصيا، هذا لا ينافي الملكية، لا ينافي أصل الملكية. أصل الملكية ثابت، هو يملك هذا البستان ويملك هذه الأشجار، لكن هذا لا ينافي أن الغير يجوز له الانتفاع شنو بها، بوضوء، بشرب، باقتطاف ثمرة مثلا وأكلها، لا ينافي ذلك. نعم هو ينافي الملكية المطلقة إذا دل دليل على أن الملكية هذه ملكية مطلقة ينافيها جواز انتفاع الغير بذلك، لكنه لا دليل على الملكية المطلقة، لا دليل على الملكية المطلقة. في على الأقل في أمثال المقام، يعني من قبيل ملك الماء، ملك الأشجار، ملك كذا، ملك العشب وأمثال هذه الأمور، لا دليل على الملكية المطلقة، فتثبت أصل الملكية. والمفروض أن جواز انتفاع الغير لا ينافي ماذا؟ أصل الملكية، لا ينافي أصل الملكية. إذن في محل الكلام هذا ملك البئر، ملك الماء، لا دليل على أنه يملكه ملكية مطلقة، بحيث يكون لازم هذه الملكية عدم جواز الانتفاع الغير به، وبالتالي لا يكون من حقوقه الانتفاع به، وبالتالي لا يكون منعه ماذا؟ إضرارا به، وإنما مجرد سلب منفعة عنه، عدم إيصال المنفعة إليه. لا دليل على هذه الملكية ماذا؟ المطلقة. فيثبت أصل الملكية، يبقى هذا هو مالك لهذه البئر، لهذا الماء، لكن هذا لا ينافي ماذا؟ جواز انتفاع الغير به، بوضوء، بشرب لنفسه أو لأغنامه، هذا لا ينافي الملكية. فإذا لم يكن منافيا للملكية وكان يجوز للغير هذا الانتفاع، إذن منعه من هذا الانتفاع يعتبر شنو؟ إضرارا به. وإذا كان إضرارا به حينئذ ينطبق الحديث عليه ويندفع الإشكال. وصاحب هذا الوجه يضيف شيء جديد آخر، يقول لو تنزلنا، لو تنزلنا وسلمنا سلمنا سلمنا ماذا؟ عدم ثبوت هذا الحق للغير، وأن الغير يحرم ماذا؟ أن الغير أن المالك لا يجوز له أن يمنع ماذا؟ لا يجوز له أن يمنع الغير من الاستفادة من هذا من الماء، وأن النهي عن المنع ليس نهيا تحريميا، وإنما هو نهي شنو؟ تنزيهي، وليس نهيا تحريميا، وإنما هو نهي شنو؟ نهي تنزيهي. البناء على ما ذكر سابقا أن النهي يكون نهي تحريمي، يعني يحرم على المالك، هذا المقصود بالنهي، يحرم على مالك البئر أن يمنع الغير من الاستفادة منه. ليش؟ لأنه مثلا مما تقدم تبين أنه يجوز للغير الانتفاع به، وأن هذا الجواز لا ينافي أصل الملكية وإنما ينافي الملكية المطلقة ولا دليل على ثبوت الملكية المطلقة. فبالتالي المالك يحرم عليه ماذا؟ منع الغير. هذا ما ثبت سابقا. الآن يقول لو تنزلنا وسلمنا أن المالك لا يحرم عليه، يجوز له أن يمنع ذلك، وإنما النهي في الرواية نهي تنزيهي، نهي تنزيهي أن لا يمنع فضل ما، هذا نهي تنزيهي ليس نهيا تحريميا. لو تنزلنا وسلمنا أنه نهي تنزيهي، اللي لازمه شنو؟ ثبوت حق للغير في الاستفادة بماذا؟ بفضل الماء. هذا لازمه النهي التنزيهي. يقول لو سلمنا ذلك حينئذ يمكن أن نقال، أن يقال بأنه لا مانع من تعليله بلا ضرر ولا ضرار، لكن على مستوى الحكم الأخلاقي مو على مستوى الحكم شنو التحريمي، على مستوى الحكم الأخلاقي التنزيه يعلل بلا ضرر ويكون الارتباط أيضا موجودا. بعبارة أخرى أنه لا، الارتباط بين الجملتين لا يتوقف على افتراض شنو، على افتراض التحريم، لا يتوقف على افتراض أن هذا يحرم عليه منع الغير. فإذا حرم عليه منع الغير ثبت حق للغير، وإذا ثبت حق للغير كان المنع إضرارا، وإذا كان إضرارا ينطبق الحديث. يقول لا، حتى إذا قلنا أن النهي في الرواية نهي تنزيهي، لا يمنع يعني تنزيهان، مع ذلك يمكن تعليل هذا المنع التنزيهي بلا ضرر ولا شنو ولا ضرار، لكن على مستوى الحكم الأخلاقي، على مستوى الحكم التنزيهي مو على مستوى الحكم شنو التحريمي، فيبقى الارتباط موجود. حتى إذا تنزلنا وقلنا بأن المالك لا يحرم عليه منع الغير، يجوز له منع الغير لكن يكره له منع الغير، مع ذلك يكون التعليل بلا ضرر ولا ضرار والانطباق يكون مقبولا ومعقولا، لكن على مستوى الحكم الأخلاقي لا على مستوى الحكم التحريمي. هذا هو الوجه الثالث للجواب عن الإشكال، ويأتي الكلام إن شاء الله في تتمة المطلب. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.